عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الأخير المتبقي في مسألة معلومية أحد العوضين كيلا أو وزنا، وما هو المعيار في المكيل والموزون. ينقل المصنف كلاما للشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمة الله عليه، ولم أرى وجها لنقل هذا الكلام سوى أن بعض ما فيه يؤيد ما ذكره المصنف. ليش أقول بعض ما فيه؟ سوف يأتي تمام ما ذكره كاشف الغطاء لا يوافق عليه المصنف. يعني الآن الهدف عندما الإنسان في كتابه ينقل كلاما لشخص، ما هو الهدف من النقل؟ إما أن يستشهد به، وإما أن ينقله ليشكل عليه. المصنف هنا نقله من دون أن يعلق عليه، فقط في الأخير يقول لك انتهى وينتهي البحث. هذا يدل على أنه نقله لأجل الاستشهاد، ولكن ليس تمام ما ذكره كاشف الغطاء يوافق عليه المصنف عليكم السلام. ملتفت جيدا؟ فلا بد أن يكون الاستشهاد ببعض ما ذكره، لكن نقل مجموعة كلامه في هذا المطلب. تعال نقرأ العبارة لنرى ماذا يمكن أن نوافق عليه كاشف الغطاء وماذا لا يمكن. وفي شرح القواعد لبعض الأساطين، ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي. لو فرضنا لم نعلم بالمتعارف في زمن النبي صلى الله عليه وآله، تصل النوبة إلى أي عرف؟ قلنا إلى العرف العام. فإذا كان فيه عرف عام فالرجوع إليه محل إجمال، هذا معنى العبارة. إن ثم الرجوع يعني بعد كون المدار على زمن النبي، إن كان فنأخذ به، إن لم يكن نرجع إلى أي مرتبة. ثم الرجوع إلى العادة إلى المتعارف مع اتفاقها، يعني شوف مرة المتعارف مختلف فيه، في هذا البلد شيء في ذاك البلد شيء آخر، هذا لم تتفق العادة لم يتفق العرف. لا، يقول مع اتفاقها الرجوع إليها ماذا؟ اتفاقيا. هنا المقصود يعني محل إجماع، لأنه من باب الصدفة اتفاقيا لا من باب الصدفة. اتفاقيا يعني إجماعي. هذا ماذا؟ إذا اتفقت العادة. ولو طبعا هذا الشق المصنف يقال لا يمكن أن نستفيده من الأخبار، وإن ولكن المسألة إجماعية فنأخذ به. إذن استشهد به ليدل على أن بعض ما ذكره يمكن أن نعمل به. ولو اختلفت العادة، فلكل بلد حكمه كما هو المشهور. فالعراقيون يتعاملون بحسب متعارف عندهم، هذا الشيء إن كان عندهم يباع جزافا فيصح أن يبيعوه جزافا، ولكن لا يصح للباكستاني أن يفعل هكذا، لأن العرف في باكستان مختلف، هذا الشيء يباع بالتقدير مثلا. ولو اختلف فلكل بلد حكمه كما هو المشهور، لكل بلد حكمه. آخر جملة ذكرها المصنف قبل أن يستشهد بكلام كاشف الغطاء، ذكر لنا فرعا أن المدار في البلد على بلد المبيع أو على بلد العقد أو على بلد المتعاقدين. مثلا اثنان من باكستان أجريا معاملة في العراق، فالمتعاقدان أجريا معاملة في العراق على شيء موجود في الهند. شوف هذه المعاملة، محل العقد وين؟ العراق. بلد المتبايعين باكستان، وبلد المبيع الهند. فالمدار على أي شيء؟ على بلد العقد أو على بلد المتعاقدين أو على بلد ماذا؟ مبيع. فيما سبق المصنف ماذا قال؟ فالعبرة ببلد وجود المبيع. هنا كاشف الغطاء يخالف، فلذا قلنا ليس تمام ما ذكره كاشف الغطاء يوافق عليه المصنف. يقول وهل يراد به بلد العقد أو بلد المتعاقدين الأقوى الأول؟ أصلا ما ذكر الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ بلد المبيع، وهو الذي اختاره المصنف. فوجه أقوائية الأول، يقول نفس كونهما في هذا المكان قرين على أنهما يريدان أن يلاحظا هذا البلد في الجزافية والتقدير، انتهى. ولو تعاقدا في الصحراء، تفت في هذا الفرع الفقهي، العقد حصل وين؟ في الصحراء، يعني في منطقة خالية، لا خصوصية للصحراء، مقصودة في منطقة خالية لا يوجد فيها عادة، لا لعدم وجود السكان فيها، كانت جبلا أو صحراء أو بحر ما مهم، صحراء كمثال. ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما. طب ماذا نفعل في الصحراء؟ يقول يرجع المتعاقدين إلى حكم بلدهما. طب هنا في احتمالات، في احتمالات أن يكونا من بلد واحد أو يكونا من بلدين. هذا يكونا من بلدين، أيضا في احتمالات أن يكونا من بلدين مع اتفاقهما، أن يكونا من بلدين مع اختلافهم، في إحدى البلدين يباع هذا الشيء جزافا وفي البلد الأخرى يباع تقديرا. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما، هذا متى؟ مع الطواف. ولو اختلف، حكم البلد متعدد، ولو اختلف مثلا البائع أفغاني والمشتري إيراني وأجريت المعاملة في صحراء باكستان، في صحراء في باكستان، في أجريت المعاملة هناك، فيقول ولو اختلفا رجح الأقرب. سمين أقرب إلى صحراء باكستان، أفغانستان أو إيران؟ من؟ ولو اختلفا رجح الأقرب أو الأعظم. شنو يعني الأعظم؟ رجح الأقرب واضح، الأقرب مكانا، أما الأعظم شنو؟ فأعظم ماذا؟ كيف؟ فأكبر مساحة يعني؟ شهرة. يعني شلون تفهم من الأعظم الشهرة يعني؟ يعني هذا البلد أشهر.
بلد كبير يتعرض فيه وزن وكيل وكذا.
هنا إما أن نرجح الأقرب مهما كان الأقرب أو نرجح الأعظم. يعني لنفترض الآن وقعت معاملة بين بغداد وبين مثلا فاوي من الفار. اتفقنا في أحد من الفار؟ شيخ مهند؟ خاص. فوين وقعت؟ في صحراء البصرة. صحيح المثال؟ خاص. فمرة نرجح الأقرب، إذا رجحنا الأقرب من الذي ينتصر؟ فاوي. ليس كذلك؟ ومرة نقول نرجح الأعظم فبغداد. أو ذو الاختبار. التفت، هنا النسخ مختلفة. ذو الاعتبار موجودة وذو الاختبار موجودة. على ذي الجزاف، لنفترض في أفغانستان هذا الشيء يباع جزافا وفي إيران يباع كيلا، فنرجح من؟ إيران. ذي الاختبار على ذي الجزاف. ذي الاعتبار، إذا قلنا ذي الاعتبار يعني الذي يعتبر التقدير، مقصود من الاعتبار اعتبار ماذا؟ التقدير في مقابل ماذا؟ الجزاف. إذا قرأناها ذي الاختبار على ذي الجزاف يكون المقصود أيضا نفس المعنى، لكن توجيه كلمة الاختبار حينئذ يكون مشكلة، وإلا المقصود من ذي الاختبار مقابل ذي الجزاف، يعني يباع هذا الشيء بخبرة بتعيينا لا أنه يباع جزافا، نفس المعنى. فعلى كلا النسختين المعنى واحد، وإنما الكلام في التوجيه. ذي الاعتبار واضح، يعني الذي يعتبر التقدير في مقابل من لا يعتبر التقدير سميناه الجزاف. ذي الاختبار أيضا مقصود هذا، لكن توجيه وجه إطلاق الاختبار عليه هذا يحتاج إلى توجيه، والأمر سهل. واضح طالب العبارة؟ إذن في صورة الاختلاف، هل نرجح الأقرب أو نرجح الأعظم أو نرجح صاحب الاختبار والاعتبار أو البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه؟ احتمال آخر يقول لا، نحن نشترط معلومية المبيع ومعلومية الثمن، أليس كذلك؟ فبالنسبة للمبيع نرجح ماذا؟ بلد من؟ البائع. بالنسبة للثمن نرجح بلد المشتري. أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف. هذه أو يبنى، من يقول لي معطوف على أي شيء؟ معطوفة على ولو اختلف، معطوفة على رجح. إما أن نقول بالترجيح في أحد الأسباب الأقربية الأعظمية الأخبارية، البائع أو المشتري، هذا كله كان ماذا؟ ترجيح. أو ماذا؟ يبنى على الإقراع، ما في ترجيح. هذا من الأمر المشكل، والقرعة لكل أمر.
فإذا كم صار في سورة الاختلاف، كم صار في رأي؟ إلى الآن يوجد رأيان: الترجيح بالأسباب المذكورة أو القرآن، أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف وما اتفق عليه مع الاتفاق. شنو هذه مع الاختلاف؟ هذا واحد قد يقول هذا تكرار. ليش؟ لأن سابقا أصل الموضوع المسألة ما هو؟ ولو اختلفا، ليش تكررها مرة ثانية؟ لا، الاختلاف هناك غير الاختلاف هنا، هناك اختلاف هنا خلاف. تفهم جيدا؟ موضوع المسألة الاختلاف، يعني هذا عرفه غير عرف هذا، هذا موضوع المسألة. هذا ليس دائما ينجر إلى خصومة، قد يتفق قال تعال ماكو مشكلة نبني على عرفك، هنا لا يوجد مشكلة، أو نبني على عرفي لا يوجد مشكلة، أو نبني على عرف ثالث، هنا في اختلاف لكن لا يوجد خلاف. الآن في القرعة يقول ماذا؟ متى تصل النوبة إلى القرعة؟ تصل النوبة إلى القرعة إذا كان هذا الاختلاف انجر إلى الخلاف. صار واضح الفرق؟ لذا يقول أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف، هذا إذا اختلفا، وأما لو اتفقا فيبنى على ما اتفقا عليه. صارت العبارة واضحة؟ أو التخيير، أو التخيير معطوف على ماذا؟ أيضا على رجح، يعني إما يبنى على الترجيح أو يبنى على الإقراع أو يبنى على التخيير، ولعله الأقوى يعني لهما أن يبيعاه جزافا ولهما أن يبيعاه تقديرا. ليش لعله الأقوى؟ لأن المفروض لا يوجد عرف للشارع هنا حتى نقدمه، ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، وكل هالمرجحات وجوه استحسانية، ليش الأقرب وليش الأعظم وليش تفدنا، كلها وجوه استحسان. ويجري هنا الميرزا الإيرواني علق في العبارة الآتية: ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء. شوف كلامنا عن ماذا كان؟ لو تعاقدا في الصحراء. يقول شنو هذا ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء؟ يعني شنو الفرق بين هالصورة والصورة السابقة؟ إذا قلت في الصورة السابقة سكان صحراء، سكان صحراء، إذن ما معنى قولك رجعنا إلى حكم بلدهما؟ هذا يدل على أنهما ليسا من سكان الصحراء، فإذن هما غرباء، فما معنى قولك بعد ذلك ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء؟ واضح الإشكال؟ يعني حتى نفهم الفرق نقول هؤلاء غرباء في الصحراء وأولئك ماذا؟ من سكان الصحراء. إذا كانا من سكان الصحراء لا معنى لأن تقول نرجع إلى حكم بلدهم. فإذن الغرباء يجري في كلا المسألتين، فلذا يقول أنا لم أفهم هذه العبارة. شنو رأيكم؟
هنيك جلب تهجير.
نعم.
هجريهم بالصحراء.
لا، بالنتيجة أصبح ساكن في الصحراء. نقول مع ذلك يوجد فرق، يوجد فرق، ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. شوف مرة صحراء تابعة للبلدين، واقع بين البلدين، فأصحاب هذا البلد يستطرقونها يرعون فيها، يذهبون فيها للتنزه، يذهبون إليها للرياضة، هؤلاء لا يعتبرون قرباء بالنسبة إلى هذه الصحراء، صحراء دائمة الاستطراق من قبلهما. هذا الصورة الأولى. والصورة الثانية لا، صحراء أجنبية عنهما. واحد مسافر إلى مكة فوصل إلى صحراء، فيعتبر بالنسبة لهذه الصحراء يعتبر ماذا؟ أجنبي، غريب. فإذا يوجد بين الصورتين فرق. ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. ما معنى يجري مثله؟ فإما ترجيح بالوجوه المتقدمة أو القرعة أو التخير. صار واضح؟ والأولى التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة. تفت هنا إلى نقطتين. كم قول ذكرنا في المسألة؟ الترجيح بالمرجحات أو القرعة أو التخير. ألم يذكر رأي رابع؟ يقول فر، اهرب من القضية. كيف؟ هي بدل ما تبيع اجري مصالح. مصالح أسهل من البيع. المصالح لا يشترط فيها شروط البيع، اسمها مصالح، ما هي لرفع الخصومة اسمها مصالحة. فكيف نشترط فيها معلومية العوضين ولفظ خاص؟ لا، بدل ما تجري بيع اجري ماذا؟ مصالحة. حل المشكلة. واضح الرأي الثاني؟ يعني هذا شبيه رأي للسيد الخوئي، استفتى أنه إذا أردنا أن نصلي في بلد ستة أشهر نهار وستة أشهر ليل ماذا نفعل؟ السيد الخوئي يقول لاحظ أن لا تذهبوا إلى ذلك المكان. فهنا يقول خب أنت استرح اجري مصالحة. يقول والأولى التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة. كيف؟ من صلح أو هبة بعوض أو معاطات. طبعا أو معاطات بناء على رأي في المعاطات أنه لا يشترط في المعاطات ما يشترط في البيع. أما لو قلنا بالرأي الآخر يشترط في المعاطات ما يشترط في البيع، فلا تكون المعاطات طريقا للهروب. واضح المطلب؟ ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير. ففي قم جماعة بنياد يبيعون بالشيء وجماعة مثلا شهرك مهدية يبيعون شيء آخر، يقول فالأقوى التخيير. ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال. يعني الآن كل قم تبيع هذا الشيء بالكيل، لكن فالكوتشي في قم يبيعه جزافا. يقول في هذه الصورة مع الاختصاص بجمع قليل ماذا؟ إشكال. يعني محل إشكال أن نقول بالتخيير. واضح الكلام؟ انتهى. هذه عبارة من؟ كاشف الغطاء. مسألة تفت، ما زال البيع، ما زال البحث في معلومية العوضين، لكن الآن نريد أن نبحث كبحث مستقل عن مسألة أشرنا إليها سابقا. فيما سبق كان أحد لوازم رواية من الروايات إذا تتذكرون أنه لو أخذنا بها يلزم تالي فاسد. ماذا كان التالي الفاسد؟ أن لا يؤخذ بإخبار البائع، مع أن هذا خلاف المتفق عليه عند الفقهاء. هذا الشيء الذي أشرناه إليه سابقا الآن عقد له مسألة مستقلة. لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور، وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة. تقدمت أخبار قرأناها، يستفاد منها ماذا؟ أن يؤخذ بكلام البارح. وما تقدم من صحيحة الحلبي، تتذكرون الإشكال كان على صحيحة الحلبي أولنا، وما تقدم من صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن الأخذ بإخبار البائع، ماذا فعلنا بصحيحة الحلبي أولناها؟ محمول على إيقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به. يعني صحيح البائع أخبر، لكن نحن أوقعنا المعاملة على أي شيء؟ على غير المقدار الذي أخبر به البائع. وإن كان الإخبار داعيا إلى المعاملة فإنها لا تخرج بمجرد ذلك عن الغرر. بمجرد ذلك، ما معنى ذلك؟ بمجرد دعوية إخبار البائع، لابد أن يكون بالاعتماد على إخبار البائع. وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك. ثم إن الظاهر، التفت جيدا، خبر البائع يؤخذ به، هل هذا مثل الأحكام الشرعية نأتي ونقول فلا بد أن يكون المخبر عادلا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو لا عبدتنا الروايات بالخبر كيفما كان؟ واضح البحث؟ يقول ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا للمقدار. اكتف جيدا، لماذا الروايات اكتفت بإخبار البائع؟ لا لأجل التعبد بإخبار البائع، بل لأجل اشتراط معلومية العوضين، معلومية المبيع، وإخبار البائع طريق إلى معرفة المقدار. إذن لا بد من حصول الظن به أو الإطمئنان، فإذا لم يحصل ظن أو إطمئنان لا يؤخذ به. هذا معنى العبارة. ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدمة، فلو لم يفض ظنا فإشكاله، بل بعض المحشين قالوا فلو لم يفض ظنا حتما لا يعتبر، فلا بد من إفادة الإطمئنان، فإشكال منشأ هذا الإشكال ما هو؟ أنه إذا لم يفض الظن من بقاء الجهالة الموجبة للغرر. هذا وجه للاعتبار أو لعدم الاعتبار؟ لعدم الاعتبار، أنه مع عدم إفادة الظن يبقى يصدق نهى النبي عن بيع الغرر. ومن عدم تقييدهم، خب هذا وجه ماذا؟ الاكتفاء حتى ولو لم يفد الظن. ليه؟ يقول لأن الروايات التي تقدمت ودلت على الأخذ بخبر البائع لم تقيد الأخذ بخبر البائع إذا أفاد الظن مطلقا، فبما أنها مطلقة فتشمل صورة إفادة الظن وصورة عدم إفادة الظن. صار المطلب واضح أو مكرر؟ لذا قال ومن عدم تقييدهم الإخبار، تقييدهم الإخبار بإفادة الظن ولا المخبر بالعدالة. والأقوى بناء على اعتبار التقدير وإن لم يلزم الغرر الفعلي هو الاعتبار. كيف جينا؟ يقول إذا قلنا يشترط في البيع معلومية المبيع فلا يكفي مطلق الخبر، فالمطلق الخبر لا يحصل به معلومية المبيع، فلا بد من أن يفيد هذا الخبر الإطمئنان أو لا أقل ماذا يفيد؟ الظن. فلذا قال والأقوى بناء على اعتبار التقدير وإن لم يلزم الغرر الفعلي هو الاعتبار. هذه ما معنى وإن لم يلزم الغرر الفعلي؟ إشارة إلى مبنيين تقدما، أنه الغرر حكمة أو علم. إذا قلنا الغرر علة، إذا قلنا الغرر علة فيكفي الخبر وإن لم يحصل ظن في المورد الذي لا يوجد غرر. أما إذا قلنا لا، الغرر حكمة، فلا يكفي الخبر إذا لم يحصل منه ظن وإن لم يحصل غرر، لأن الغرر ليس هو العلة. لذا قال والأقوى بناء على اعتبار التقدير وإن لم يلزم الغرر فعلي. الأقوى ماذا هو الاعتبار؟ اعتبار ماذا؟ اعتبار إفادته للظان. أحسن. نعم، لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحة المعاملة إيقاعها مبنية على المقدار المخبر به وإن كان مجهولا. ليش؟ ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار ثم يثبت له التفت. لو قلنا ما هو علة اعتبار المقدار؟ الغرر. ففي هذه الصورة حتى ولو لم يحصل ظن نكتفي بالخبر، يعني لا يحصل غرر. ليه؟ يعني أنا أوقعت هذه المعاملة بناء على أنك قلت 5 كيلو، فيثبت لي بعد ذلك ماذا؟ الخيار. مثل خيار تخلف الوصف. الآن لو وصفت لي المبيع أن هذا أبيعك التفاح الأحمر، ثم عند التسليم تبين أن التفاح أصفر، يثبت لي الخيار أو لا يثبت؟ فإذا يرتفع الغرر بماذا؟ بجبره بالخيار. كذلك فيما نحن فيه. نعم، لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحة المعاملة إيقاعها مبنية على المقدار المخبر به وإن كان مجهولا، ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار، فإن ذلك ليس أدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد، فيقول بعتك هذه الصبرة على أنها بوصف كذا وكذا، وعلى كل تقدير حكمنا فيه بالصحة. غاية الأمر ماذا يثبت له؟ الخيار. سوف يفصل ذلك. يقول فلو تبين الخلاف، يعني هو قال لي 5 كيلو ثم عندما استلمت تبين ماذا؟ 4 كيلو. فلو تبين الخلاف فإما أن يكون بالنقيص، في مقابل إما أن يكون بالنقيص ماذا ينبغي أن يقول؟ وإما أن يكون بالزيادة. ابقى منتظرا حتى تسمع قوله وإما أن يكون بالزيادة. الآن تعال نشرح ماذا النقيص. فإما أن يكون بالنقيص وإما أن يكون بالزيادة. متى تأتي إما؟ فإن كان بالنقيص مقتضى العبارة أن يقول بعد أن ينتهي من ذلك ماذا؟ وإن كان بالزيادة. هذا انتظرها لنرى تأتي أو لا تأتي. فإن كان بالنقيص فخير، إذن يثبت الخيار. فخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، بل في جامع المقاصد احتمال البطلان. لكن التفت، احتمال البطلان متى؟ بعد تبين الخلاف. لا طب. لكن هنا يأتي بحث الكشف والنقل، أن هل تبطل المعاملة من حين انكشاف الخلاف، هذا نسميه ماذا؟ النقل. أم تبطل المعاملة من الأساس، هذا نسميه الكشف. هنا يختلف عن الكشف والنقل في الفضولي. واضح. هنا يأتي هذا البحث. بل في جامع المقاصد احتمال البطلان، كما لو باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا. كتان نوع من الخيوط. ثم رد بكون ذلك من غير الجنس. ثم رد، من الذي رد؟ جامع المقاصد رد احتمال البطلان. بكون ذلك من غير، يقول في الكتان والقطن لماذا نحتمل البطلان، في الكتان والقطن لماذا نحتمل البطلان، لأن هذا الثوب القطني غير الثوب الكتاني من غير الجنس. أما فيما نحن فيه، بعتك 5 كيلو تفاح تبين أنها 4 كيلو، هذا من غير الجنس؟ لا، من جنس واحد، فلا يقاس أحدهما على الآخر. لذا قال ثم رد بكون ذلك من غير الجنس، وهذا يعني ما نحن فيه التفاوت في المقدار من نفس الجنس، وإنما الفائت ماذا؟ الوصف، بدل ما يكون وصفه 5 كيلو كان وصفه 4 كيلو. واضح العبارة؟ لكن يمكن أن يقال، شوف ماذا يعلق المصنف على جامع المقاصد. ترى إذا رجعنا إلى عبارة جامع المقاصد، جامع المقاصد ذكر هذا الاحتمال في سورة الزيادة، مصنف نقله عنه هنا. وين؟ في أي سورة نتكلم؟ لا تنسى، في سورة النقيص. ولكن يمكن أن يقال إن مغايرة الموجود لما هو عنوان العقد حقيقتان مغايرة حقيقية. يقول جامع المقاصد فرق بين الكتان والقطن وبين ما نحن فيه، أن هناك مغايرة حقيقية، هنا مغايرة في الوصف. يقول ليش حتى هنا يمكن أن نقول المغايرة ماذا؟ حقيقية، لأن المبيع ما هو، أي عنوان؟ 5 كيلو. 5 كيلو تغاير حقيقة 4 كيلو، فحينئذ يكونان من باب واحد. لكن يمكن أن يقال إن مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان المبيع، عنوان المبيع كان 5 كيلو، موجود الخارجي كان 4 كيلو، مغايرة حقيقية لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده، لأن الفاقد للوصف لواجده يشتركان في أصل الحقيقة بخلاف الجزء والكل. فتأمل، قوله فتأمل أنه المبيع في الحقيقة، إشارة إلى ضعف ما ذكره المصنف، المبيع في الحقيقة ليس جنس 5 كيلو حتى نقول يختلف مع الجنس 4 كيلو، المبيع حقيقة ما هو؟ التفاح. استفدنا؟ يعني أنا لم يتعلق لي غرض بعنوان 5 كيلو حتى نقول 5 كيلو غير 4 كيلو، غرضي أن أشتري تفاحة، فالتفاح الذي هو 5 كيلو مع التفاح الذي هو 4 كيلو من جنس واحد أم من جنسين؟ من جنس واحد، غاية الأمر اختلف وصف الكم فيهما. قوله فتأمل إشارة إلى تضعيف هذا الشيء. فإن المتعين، إذن النتيجة النهائية بعد فتأمل ماذا يكون المتعين؟ نقول احتمال البطلان غلط، بل المعاملة صحيحة، لكن ماذا؟ يثبت له الخيار. فكيف رفعنا الغرر؟ كيف جبرنا الغرر؟ بالخيار. إذن الآن إلى أين وصلنا؟ التفت كيف الكلام يجر الكلام. وصلنا إلى قول بأن المعاملة صحيحة ويثبت خيار، يثبت الخيار، أي خيار؟ التفت جيدا، لأن دعك من التسمية، الخيارات 7 أو 6 أو 12 على الخلاف في تعدادها، أريد أن أقسمها لك إلى قسمين. كيف جيدا للمطلب؟ عندنا الخيار ينقسم إلى قسمين، قسم من الخيار يدور الأمر بين الفسخ والإمضاء كما هو.
إما أن تقبل بالموجود أو تفسخ. ونوع من الخيار لا يدور الأمر بين الفسخ أو أخذ تفاوت. قسم من الخيار لا في تفاوت كيلو أقبل لكن أعطيني الكيلو. ملتك جيدا؟ هذا نوع من الخيار. هذا تركه في ذهنك. تعال انظر إلى العبارة. ثم إن قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة. شوف كيف غير التعبير. كان ينبغي أن يقول وإن كان التفاوت بالزيادة فقد ذكر في القواعد أنه يثبت له الخيار. يثبت الخيار لمن؟ للبائع. وللمشتري. لمن يثبت الخيار؟ للمشتري مع النقيصة بقوله تخير المغبون. طب من المغبون؟ إن كان مع في مع الزيادة من المغبون؟ بائع. إن كان مع النقيصة من المغبون؟ مشتري. إذن العلامة ماذا عبر؟ بخيار الغبن. خيار الغبن من أي قسم؟ من الأول أو الثاني؟ ما درستم بعد خيار الغبن؟ من الأول، يعني من هذا، من يدور الأمر بين الفسخ والإمضاء كما هو. هذا هو خيار الغب. إما أن تقبل المعاملة كما هي أو تفسخ. فربما تخيل بعض تبعا لبعض. هو يكفي أن يقول تخيل البعض فيكون التابع والمذبوح كلهم تخيلوا. هذا مثل مثل الرئيس بشار الأسد في خطاب له ماذا قال؟ وعبارة شبيهة بهذه العبارة أنه عن بعض الزعماء اللبنانيين أنه هؤلاء تابع لتابع. يعني أن سعد الحريري تابع للسعودية والسعودية تابعة لأمريكا. فهذا فربما تخيل بعض تبعا لبعض أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء، بل من خيار ماذا؟ غبن. من تعبير العلامة تخير المغبون توهم أنه أنتم تستدلون أن هذا تخلف الوصف، وصف الكم. هذا ليس من باب تخلف الوصف بل من باب خيار الغبن. أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء بل من خيار الغبن، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد ويدفعه. التفت جيدا. يقول صحيح العلامة قال تخير المغبون، لكن ليس مقصود العلامة من المغبون المعنى الاصطلاحي حتى نحملها على خيار الغبن، بل مقصود العلامة من المغبون المعنى اللغوي، يعني الخاسر. المغبون يعني الخاسر. وبعطيك شاهدا على ذلك أن العلامة في التذكرة ماذا قال؟ قال لو ظهر النقص رجع المشتري، رجع المشتري بالنقص. قلنا خيار الغبن من أي قسم؟ من القسم الأول في رجوع بما فيه التفاوت في خيار الغبن؟ لا. فلو كان مقصود العلامة من خيار الغبن المعنى الاصطلاحي لما كان هناك وجه أن يقول رجع بالناقص وأخذ التفاوت، لأن خيار الغبن من النوع الأول من الخيارات الذي يكون الخيار فيها بين الفسخ وبين الإمضاء كما هو. الذي يرجع فيه بالتفاوت خيار تخلف الوصف. صار واضح الكلام؟ هذا دليل على أن ليس مقصود العلامة من المغبون هنا المعنى الاصطلاحي. صار واضح المطلب؟ يقول ويدفعه تصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالنقص. كيف هذا يدفعه؟ ليش أنا ذكرت لك هذا على الصبور هذه المقدمة؟ كيف يدفعه؟ لو كان مقصود العلامة خيار الغبن الاصطلاحي، في خيار الغبن الاصطلاحي لا يرجع بما به التفاوت. صار واضح؟ وفي باب الصرف من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ وبين ماذا؟ الإمضاء بحصة معينة من الثمن. شوف، فإذا في يؤخذ ما به التفاوت. وتصريح أيضا يضاف إلى ذلك تصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائه على المسألة المعروفة، وهي ما لو باع متساوي الأجزاء على أنه مقدار معين فبان أقل. وفي هذه المسألة المعروفة من المعلوم أن الخيار في تلك المسألة إما لفوات الوصف أو لفوات الجزء وليس لأجل الغبن، ولذا هناك يؤخذ ما به التفاوت، بينما في خيار الغبن لا يؤخذ ما به التفاوت على الخلاف الآتي. ما أدري المطلب صار واضحا؟ عمدة البحث هذا الذي ذكرناه على الصبورة. وأما التعبير بالمغبون يأتي، والحمد لله رب العالمين. صاحبك ما اسمه؟ ناظم. هذه راح تنتهي السنة والسنوات. ايه